إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فكما سمعتم في إعلان هذه المحاضرة أنها بعنوان إن تنصروا الله ينصركم، وهذه الآية فيها القاعدة المشهورة التي يذكرها العلماء وهي الجزاء من جنس العمل، فمن أراد النصر والعزة والتمكين فلا يكون ذلك إلا بهذا الشرط إن تنصروا الله، ونصر الله سبحانه وتعالى إنما يكون بنصرة دينه بامتثال أمره واجتناب نهيه والاستقامة على شرعه، فالله عز وجل لا يحتاج منا إلى نصرة ذاته سبحانه وتعالى، فهو الغني الحميد، وهو القائل سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وإنما المراد بنصر الله سبحانه وتعالى كما تقدم نصرة دينه بامتثال أمره واجتناب نهيه والاستقامة على شرعه. ولذلك بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه صفات الموعودين بالنصر، فقد ذكر لهم ربنا سبحانه وتعالى صفات كثيرة في كتابه، فمن ذلك في قوله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلن لهم دينهم الذي ارتضى وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ففي هذه الآية ذكر ربنا عز وجل صفات عدة للموعودين بنصره وتمكينه وعزه سبحانه وتعالى. فمن تلك الصفات الإيمان والعمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فلا نصر للمسلمين إلا بالإيمان والعمل الصالح. وهكذا في آخر الآية ذكر صفة أخرى من صفات الموعودين بنصر الله سبحانه وتعالى، فقال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا يمكن أن ينتصر المسلمون وبينهم مظاهر الشرك، وفيهم من علق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى، فيهم من يدعو غير الله، أو من يستغيث بغير الله، أو من يذبح لغير الله، أو من ينذر لغير الله، أو نحو ذلك من العبادات. فلا نصر إلا بتحقيق التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بهذا يكون النصر أيها المسلمون عباد الله. ولا تظن أن النصر هو النصر العام الذي يقع لعموم الأمة، بل قد يكون النصر الخاص، نصرك على نفسك الأمارة بالسوء، وقبل ذلك نصرك على العدو الأكبر الشيطان الرجيم، وهكذا نصرك على شياطين الإنس والجن. لا يكون ذلك إلا بما تقدم: بالإيمان، بالعمل الصالح، بعبادة الله عز وجل، بنبذ الشرك بجميع أنواعه وأشكاله. بهذا ينصر الله سبحانه وتعالى عباده. وهكذا آية أخرى يبين لنا ربنا فيها صفات الموعودين بنصره سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وهذه الآية هي نظير ما سبق ذكرها، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فقال الله عز وجل في هذه الآية: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ما هي الآية التي بعد هذا؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فدل ذلك على أن من صفات الموعودين بنصر الله أولها إقامة الصلاة. لم يقل أداء الصلاة، وإنما قال إقامة الصلاة، ليدل ذلك على الإتيان بها بشروطها وأركانها وواجباتها، وألا يفرط المسلم في شيء من إقامتها. فهذه من صفات الموعودين بالنصر والتمكين: الاهتمام بأمر الصلاة. وقد علم أعداء الإسلام ذلك، فحرصوا كل الحرص على أن يشغلوا المسلمين عن هذه الصلاة، بالشهوات تارة وبالشبهات تارة أخرى. فإذا رأيت المسلمين يعظمون شأن الصلاة ويحرصون على المحافظة عليها فاعلم أن هذه بشارة لقرب نصر الله سبحانه وتعالى لهم، لأنها من صفات الموعودين بنصر الله سبحانه وتعالى. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فجمعوا بين العبادات العملية والعبادات المالية، لم يبخلوا بأموالهم، فأدوا الصدقات الواجبة والصدقات المستحبة، آتوا الزكاة، وهكذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه الشعيرة العظيمة التي متى ما ضيعت في مجتمعات المسلمين كان ذلك سببا في ضعفهم وفي هوانهم وفي هزيمتهم. فمن صفات الموعودين بنصر الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والقيام بهذا الواجب العظيم الذي جعله بعض أهل العلم ركناً سادساً من أركان الإسلام لأهميته، ولأن الدين لا يقوم إلا بهذا الأمر، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه من صفات الموعودين بنصر الله سبحانه وتعالى. وهكذا لنعلم أيها المسلمون عباد الله أن من صفات الموعودين بنصر الله عز وجل، وهي أسباب للنصر وأسباب للعزة والتمكين، الإقبال على الآخرة، الإقبال على الآخرة والتعلق بالدار الآخرة. فمتى ما قدم المسلمون الدنيا على الآخرة وآثروها فهذا دليل على هزيمتهم ودليل على ضعفهم وهوانهم. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فيما جاء في أحداث غزوة أحد، ولما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رأوا المسلمين يغنمون تركوا أماكنهم، فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا لا تبرحوا من أماكنكم ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير، فلم يستجيبوا فخرجوا من أماكنهم، فجاء العدو وكان ما كان في نهاية هذه الغزوة، فابتلي المؤمنون بلاء عظيما، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعاتب ربنا عز وجل هؤلاء فقال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فنحذر أيها المسلمون من أن يكون شغلنا الشاغل وهمنا الأكبر هو هذه الدنيا، فنتداعى عليها ونتكالب عليها، فهذا دليل الهزيمة ودليل الذل والهوان. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. يوشك يعني يقرب أن تداعى عليكم الأمم، والتداعي هو الاجتماع بأن يدعو بعضهم بعضا، بأن يدعو بعضهم بعضا. والمراد بالأمم الأمم الكافرة، الأمم الكافرة. وهذا الحديث يعد دلالة من دلائل النبوة، إذ أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر غيبي فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. يوشك أن تداعى عليكم الأمم، أي تجتمع ويدعو بعضهم بعضا، لا عن كلفة ولا عن كذلك نفرة، إنما عن اجتماع وكذلك تقارب فيما بينهم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. الأكلة جمع آكل، كما يدعو بعض الأكل بعضا ليأكلوا من هذه القصعة التي يوضع فيها الطعام، فالكل يجتمع على هذه القصعة فيأكلون لا عن عداوة ولا عن كراهية، وإنما عن اجتماع واتفاق. فهكذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام تداعي واجتماع ملل الكفر على أهل الإسلام بهذا التشبيه البليغ، كالأكلة عندما تجتمع على قصعتها يأكلون منها. فقال قائل من الصحابة: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ لماذا تجتمع علينا ملل الكفر ودول الكفر؟ هل نحن قليل فيستهينون بنا لقلتنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، بل أنتم يومئذ كثير أكثر منهم. إذن ما هو الخلل الذي به تكالب علينا هؤلاء الأعداء واجتمعوا علينا وكذلك أذلونا وتسلطوا علينا؟ ما هو السبب؟ فقال: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء كغثاء السيل يعني ما عندكم القوة المعنوية ولا القوة الحسية، ما عندهم إيمان، ما عندهم توكل على الله، ما عندهم إقبال على الآخرة. غثاء كغثاء السيل. وهكذا ما عندهم قوة حسية من الإعداد الذي أمر الله عز وجل به. ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فبسبب هذه الغثائية قال عليه الصلاة والسلام: ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. ما يهابون المسلمين، لأن المسلمين ما عندهم القوة التي بها ينتصرون على هؤلاء الأعداء. وليقذفن في قلوبكم الوهن. ما هو هذا الوهن؟ يعني الضعف. ما هو هذا الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، الدنيا وقعت في قلوبهم فآثروها، فكيف يخرجون إلى الجهاد وكيف يعدون لهؤلاء الأمم التي اجتمعت عليهم، وهكذا كرهوا الموت فكيف يخرجون للجهاد في سبيل الله. فهذا الحديث يعد علما من أعلام النبوة، وقد صححه العلامة الألباني بمجموع طرقه كما في عدة من كتبه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهكذا ينبغي علينا ألا نؤثر هذه الدنيا وتكون أكبر همنا ومبلغ علمنا، ولا نلقي لقلوبنا بالا، ولا نلقي لديننا بالا، ولا نلقي كذلك لدعوتنا بالا، بل ينبغي علينا أن نعطي الدنيا ما به يعيننا على أمر آخرتنا وعلى أمر كذلك إقامة ديننا. وهكذا مما يدل على أن التعلق بالدنيا سبب للهزيمة وسبب للذل وسبب للهوان، ما جاء كذلك من حديث ابن عمر عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، وهو نوع من أنواع الربا، نوع من أنواع الربا، وما تعامل به ذلك المتعامل إلا من أجل هذه الدنيا الفانية. وهذا النوع أن تشتري سلعة من شخص بألف مثلا فيشتريها منك، نفس هذا البائع فيشتريها منك يعني تردها له بتسعمائة، فقد كتب عليك ألف فيأخذ عليك مائة مقابل أنه اشتراها منك، فهذا نوع من أنواع الربا. وما فعل ذلك المشتري إلا ليكسب المال ولو بهذه الطريقة المحرمة. وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، هذا كناية على التعلق بالزراعة، وهي نوع من أنواع التعلق بالدنيا، فيكون هم أولئك الحرث والزرع والبذر وهكذا حصاد ما تنتجه هذه المزارع أو تلك البساتين، كناية عن التعلق بالدنيا. وتركتم الجهاد في سبيل الله، تركتم الجهاد في سبيل الله، ينادي منادي الجهاد لمقاتلة أعداء الإسلام. المراد بالجهاد الجهاد الشرعي القائم على فتاوى كبار العلماء، وأن هذا جهاد شرعي. ولله الحمد في هذا الزمان بين فترة وأخرى يفتح هذا الجهاد، كما الآن في محاربة الرافضة في اليمن وفي غيرها، فقد أفتى كبار العلماء بأن هذا الجهاد من الجهاد الشرعي، وبارك الله عز وجل في هذا الفتاوى وظهرت نتائجها كما في انتصارات عدن وفي غيرها، ولله الحمد والمنة. فإذا ترك المسلمون الجهاد في سبيل الله وتخاذلوا عن هذه الشعيرة العظيمة، فهذا دليل الذل والهوان ودليل الهزيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، يعني حتى ترجعوا إلى دين الله سبحانه وتعالى. فليس من دين الله التعامل بالربا، وليس من دين الله التعلق بالدنيا وإيثارها على الآخرة، وليس من دين الله سبحانه وتعالى ترك الجهاد، وليس من دين الله عز وجل البعد عن مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس الفقه في الدين. فمتى ما رجع المسلمون إلى دينهم عقيدة وشريعة فإن الله سبحانه وتعالى ينصرهم. وهذه هي دعوة أهل السنة منذ عرفناها، دعوة إلى أن يرجع الناس إلى دينهم، إلى أن يرجع الناس إلى دينهم في العقيدة، في كذلك العبادات، في المعاملات، في الأخلاق. تدعو دعوة أهل السنة والجماعة إلى الرجوع على ما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه هي دعوة أهل السنة والجماعة، ليست دعوة قتل وقتال بين المسلمين، وليست دعوة تفجير، وليست دعوة تكفير، وليست دعوة سياسة وانتخابات وديمقراطية، إنما هي دعوة علم وتعليم، دعوة تنادي جميع المسلمين بالرجوع إلى دينهم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. فينبغي علينا أن نعلم ذلك، أنه لا نصر لنا ولا عز لنا إلا بالرجوع إلى دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا مما يدل على أن المتعلق بالدنيا لا يرجى منه نصر دين الله سبحانه وتعالى، الذي قد تعلق بالدنيا لا يرجى منه نصر لدين الله سبحانه وتعالى. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يتبعني ثلاثة، لا يتبعني ثلاثة، رجل ملك بضع امرأة، رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها فيريد أن يبني بها. بضع امرأة، البضع يطلق على الفرج، ويطلق على النكاح، ويطلق على الجماع. فهذا الرجل ملك هذه المرأة، يعني عقد عليها ولكن ما بنى بها، يعني ما دخل عليها. قال: لا يتبعني، لا يتبعني هذا، لأنه متعلق بهذا الأمر. وقال: ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، عنده بيوت ما سقفها بعد، يريد أن يسقفها، فهذا لا يتبعني، لأنه متعلق بهذا الأمر، فماذا سيصنع إذا خرج؟ وهكذا قال: ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادتها. اشترى غنم أو خلفات، والخلفات هي النوق التي قرب نتاجها يعني ولادتها، فهذا متعلق بهذه الخلفات أو بتلك الغنم. قال: لا يتبعني هذا. فهكذا ينبغي علينا أن نضع الدنيا في أيدينا، أن يكون همنا الآخرة، إن أردنا النصر وإن أردنا التمكين وإن أردنا العزة من الله سبحانه وتعالى. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. أيها المسلمون عباد الله، إنكم تسمعون وإنكم تشاهدون ما وصل إليه المسلمون من الذل والهوان بين الأمم، ومن تسلط أعداء الإسلام على أهل الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن هذا الحال لا يبعث في نفوسنا اليأس، لا يبعث في نفوسنا اليأس، بل نسعى إلى اتخاذ الأسباب الشرعية التي وعدنا الله عز وجل إن قمنا بها وإن حققناها أن ينصرنا ربنا سبحانه وتعالى. وهناك أحاديث كثيرة تبعث على التفاؤل، وأن النصر لهذا الدين، أن النصر لهذا الدين. جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زوى لي يعني جمع لي الأرض حتى رأى المشارق والمغارب، والله عز وجل على كل شيء قدير. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هذا الحديث فيه بشارة عظيمة إلى انتشار هذا الدين وإلى نصرة هذا الدين بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليبلغن هذا الدين، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. أين يبلغ الليل والنهار؟ في كل مكان، في كل مكان تجد الليل والنهار، فإن هذا الدين سيصل إلى كل مكان بإذن الله سبحانه وتعالى. ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وما من بيت مدر ولا وبر إلا وسيدخله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فهذه بشارات من النبي عليه الصلاة والسلام تبعث على التفاؤل وتبعث على الاستمرار في دعوة المسلمين إلى الأخذ بأسباب النصر والعزة والتمكين، الأسباب المعنوية والأسباب الحسية. ألا فلنثبت على هذا المنهج القويم الذي عليه أهل السنة والجماعة، دعوة المسلمين إلى العلم والتعليم، إلى العقيدة الصحيحة، إلى الأحاديث النبوية الثابتة الصحيحة، إلى العبادات التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى من غير إحداث ولا بدع وخرافات. وهكذا دعوة إلى الأخلاق الفاضلة وإلى المعاملات الطيبة الحسنة، فبهذا ترى الثمرة، فبهذا ترى الثمرة في مجتمعات المسلمين. ولا تستعجل الثمرة، قد لا تدرك هذا النصر، يأتيك الموت ولم تدرك هذه البشارات التي بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنك تعذر إذا أنت قمت بما أوجب الله عز وجل عليك. ولقد كان العلامة الألباني عليه رحمة الله كثيرا ما يترنم بهذين البيتين، لذلك الشاعر الجاهلي امرئ القيس بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا، فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا أو نموت فنعذرا. المهم أن تكون على الجادة، أن تكون على الطريق المستقيم، والله عز وجل يتولى أمرك ويتولى أمر أمتك. فعلينا عباد الله أن نتخذ هذه الأسباب التي بها عزنا ونصرتنا وتمكيننا وكذلك رفعتنا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. أكتفي بما قلت، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأترك المجال لأخي الفاضل أبي همام، وقد أخذت الوقت الكثير، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد سمعنا من أخينا أبي معاذ حفظه الله تعالى خيرا كثيرا في هذا الموضوع، وهو في قول الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فذكر لنا حفظه الله كثيرا من الأسباب، أسباب النصر التي من تعلق بها جاءه النصر من الله سبحانه وتعالى، لأن النصر إنما هو من الله، وما النصر إلا من عند الله. وكما أيضا قال الله عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره. فربنا جل وعلا تكفل بالنصر، تكفل سبحانه وتعالى بالنصر، فما على العبد إلا أن يسلك أسباب النصر التي تجعل الله عز وجل ينصره. فلهذا فليست حقيقة النصر أو النصر معلق بنتائج أو معلق بغلبة أو معلق بشيء من هذه الأمور التي ليست أمورا شرعية. أقصد أنه ما بينها الله عز وجل، لأن مثلا الغلبة أحيانا تكون للكفار، مثلا الغلبة على أحيانا تكون الغلبة للكفار على المسلمين، فهل معنى ذلك أن الكفار أقاموا الدين؟ لا. كذلك أيضا النتائج، ليس أيضا النصر يكون بالنتائج، وإنما النصر من عند الله جل وعلا، من أقام أسبابه ونصر الله جل وعلا بنصر دينه وبنصر كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الذي ينصره الله، فهذا الذي ينصره الله. وفي هذا المقام إن شاء الله تعالى تكملة لهذا الموضوع، نذكر بعض القصص في القرآن التي قد توضح لنا حقيقة هذا الأمر وهو نصر الله جل وعلا. ونذكر أيضا إن شاء الله تعالى إذا هناك وقت أيضا بعض الأحاديث التي تبين لنا نصر الله جل وعلا، لأن النصر أحيانا يدركه الشخص المؤمن يدركه قبل وقوعه، قبل وقوعه يدركه، وهو بالصبر واليقين والثبات وغيرها من الأسباب التي ذكرت. إذا تحققت الأسباب جاء النصر. انظروا إلى غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب شيء عجيب حصل من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أصحابه، ألا تكالبت عليهم الأعداء، جاءت قريش وغطفان، وجاءت قريش بالأحابيش معها، وأيضا اجتمع معهم كثير من أهل الكفر، وكذلك زد على ذلك أن بنو قريظة قد نقضوا العهد من الداخل، بنو قريظة قد نقضت العهد من الداخل، وتزامنوا مع هؤلاء الكفرة، على هم اليهود لكن أيضا اتفقوا مع المشركين، مع أنهم كان عندهم عهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كأنهم وجدوا فرصة. مع هذا الموقف الرهيب الذي وصفه الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا وصفه الله عز وجل الموقف الرهيب العظيم. معنى أولا خوف من الجوع الذي أصابهم للحصار، كذلك أيضا البرد، شدة البرد، البرد القارس في تلك الأيام. فاجتمعت أمورا كثيرة على المسلمين. مع هذا إلا أنك تجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستبشر بالنصر ويبشر أصحابه بالنصر، بل لما كان يحفر كما جاء في الصحيحين، لما كان يحفر الخندق، لما اعترضتهم حجرة كبيرة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدق هذه الصخرة، فضربها أول ضربة قال الله أكبر، فتحت الشام، قال الله أكبر فتحت الشام، وإني لا أرى قصورها الحمراء الآن، أو قال الساعة، لا أرى قصورها الحمراء الساعة. ثم ضرب ضربة ثانية فقال الله أكبر فتحت العراق، أو قال فتحت فارس، وإني لأرى المدائن من هنا. وقال أيضا في الثالثة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال في الثالثة صلوات الله وسلامه عليه بعد أن ضرب الحجرة، قال الله أكبر فتحت اليمن وإني أرى أبواب صنعاء الساعة. فهذا الاستبشار العظيم الذي يبشر الله عز وجل به أصحابه، يبشر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أصحابه في هذا الموقف العصيب. إن شاء الله نكمل بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فقلنا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بشرهم بالفتح والنصر وهم محاصرون. كذلك ربنا جل وعلا يقول في هذه في سورة الأحزاب، يقول: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أنا مع هذا الحصار، إلا أنهم أيقنوا بالنصر واستبشروا به. فأيضا كذلك في بدر، في غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو الله عز وجل قبل أن تبدأ المعركة، يدعو الله ويلح عليه وقال: إن تهلك هذه العصابة لا تعبد، وغيره مما قاله صلوات الله وسلامه عليه، حتى سقط رداءه فأخذه أبو بكر وقال: كفاك يا رسول الله، مناشدة لربك، فإنه ناجز ما وعدك، فإنه ناجز ما وعدك. فقام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو موقنا بالنصر، فأخذ كفا من تراب وقال: شاهت الوجوه. فلهذا عباد الله، فالنصر إنما هو بأسبابه. وأيضا كما قلنا، نأخذ هذه الآيات والأحاديث، ننظر كيف ذكر الله عز وجل النصر فيها، حتى تتبين لنا حقيقة النصر. فأولا قصة ذكرها ربنا جل وعلا، كما يقول بعض الباحثين ذكرها في القرآن 27 مرة، وهي قصة نوح عليه الصلاة والسلام، نبي الله نوح، ذكرها ربنا جل وعلا في عدة مواضع. ومعلوم أن الله عز وجل أول رسول أرسله إلى الأرض للدعوة إلى التوحيد هو نوح عليه الصلاة والسلام، وذكر من قصته ما ذكر، وفصل في قصته في سورة نوح خاصة في دعوته. معلوم أن نوح جلس يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، أنا 950 عاما وهو يدعو قومه، ونوع لهم في الأساليب، نوع لهم في أساليب الدعوة. تجد أنه دعاهم سرا وعلنا، وأيضا كذلك استخدم معهم أساليب النصح وهم يعرضون، وما آمن معه إلا قليل كما ذكر الله عز وجل. ذكر بعض السلف أنه ما آمن معه إلا 13، وهذا من الإسرائيليات، لكن هم أرادوا أن يبينوا القليل، حتى أن من أهله زوجته لم تؤمن معه، وابنه لم يؤمن كذلك، وآمن بعض أبنائه. وأما هذا الابن الذي ذكره الله عز وجل في القرآن وذكر قصته، لم يؤمن، وهو من أبنائه، وهو كما قلنا يدعو هذه الفترة الكثيرة والكبيرة. فهل كان تقصير منه؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام، فهو نبي من أنبياء الله، اختاره الله عز وجل لرسالته. فلهذا دعا قومه وصبر على الأذى وصبر على السخرية التي يسخر بها قومه، والتهديد الذي هدده به قومه. ثم ماذا النتيجة؟ ما هي النتيجة بعد ذلك؟ قال نوح عليه الصلاة والسلام: إني مغلوب فانتصر. دعا ربه جل وعلا إني مغلوب فانتصر. هم كانوا كثرة، ونوح عليه الصلاة والسلام ما معه إلا قلة، فأمره الله عز وجل أن يصنع الفلك. ولما جاء أمرنا نجينا، أو قال الله عز وجل فلما جاء أمرنا قلنا اسلك أنت وزوجك، قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين، من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. فلهذا لما جاء أمر الله جل وعلا ركب نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة ومن كان معه ممن آمن، وما أمر وأيضا أركب ما أمره الله عز وجل به أن يركب، ثم أغرق الله عز وجل الأرض، ثم أغرق الله عز وجل الأرض. فهذا نصر لنوح عليه الصلاة والسلام، أنه لم يكن غلبهم لكثرة عدده، ولا أيضا كذلك لاستجابتهم له، فهم أعرضوا، والكثرة كانت معهم، أكثر الناس كانوا معرضين، لكن لما كان قائما بما أمره الله، كان عليه الصلاة والسلام نوح قائم بما أمره الله من الدعوة إلى الله، وكذلك التحمل والصبر والثبات على الدين، فنصره الله عز وجل بأن أهلك هؤلاء المخالفين الذين كانوا يتوعدونه ويهددونه، فأهلكهم الله عز وجل. وهذا نصر، إني مغلوب فانتصر. ومن نصر الله عز وجل لهؤلاء الذين كانوا معه، نصرهم الله عز وجل وجازاهم بما صبروا به، لأنهم صبروا كثيرا معه، وواجهوا تلك الجموع الكثيرة الذين يعارضونهم، جازاهم الله عز وجل بأن جعل ذريتهم هم الباقين. معنى من ركب في السفينة حيا ونجاه الله عز وجل وكان له ذرية، وأما غيرهم فأطبق الله عز وجل عليهم الأرض والماء وأهلكهم جميعا، فما نجا إلا نوح ومن كان معه في السفينة. ولهذا الله عز وجل لما يذكر الأنبياء يقول وممن حملنا مع نوح، أن هؤلاء ذرية من حملنا مع نوح، هؤلاء من نسلهم، معنى ما من أحد جاء بعدهم إلا هو من نسل ذرية أو من نسل ممن حمله الله عز وجل مع نوح، معنى ممن كان في السفينة، هذا جزاء لهم. وهذا أيضا من نصر الله عز وجل لهؤلاء ولو كان بعد موتهم، أنه جعل ذريتهم باقية. والله عز وجل نسب لهؤلاء جزاء أيضا لهم، نسب لهم الأنبياء، لما ذكر الأنبياء وأثنى عليهم نسبهم إلى آدم، وأيضا نسبهم إلى حملة أو ممن كان في السفينة، ونسبهم كذلك إلى نبي الله إبراهيم. فأيضا كذلك قصة أخرى ذكرت في القرآن، قصة أهل القرية، أهل القرية في سورة ياسين ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، وذكر شيء من سياقها، معنى الذي حصل، ولما أعرض أولئك أهل القرية وما استجابوا لهؤلاء الأنبياء، فعزز الله عز وجل بثالث، أنا أرسل اثنين، فأيضا لم يستجيبوا لهم فأرسل بثالث، فعززنا بثالث، فقالوا إنا إليكم مرسلون. لكن تجد أن أولئك عارضوا، وأيضا كذلك هددوا هؤلاء الرسل، هددوهم. من ثم أيضا كذلك أراد الله عز وجل أن يقيم عليهم الحجة، جاءهم رجل منهم، جاءهم رجل منهم ناصحا لهم، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم ذكر ربنا جل وعلا ما قصه علينا من قصص هؤلاء وكيف أعرض أولئك. فهؤلاء الأنبياء قاموا بما أمرهم الله عز وجل به من الدعوة إلى الله والنصيحة وقيام شرع الله جل وعلا، لكن أقوامهم كانوا معرضين. فالله عز وجل نصرا لهؤلاء الأنبياء وأيضا لما هم عليه، قال الله عز وجل مع أنه لم يذكر في القرآن أنه أهلك أولئك الذين عارضوا، لكن قال الله، أقصد لم يذكر في بدايتهم، لكن قال الله عز وجل وما أنزلنا على قومه من بعدهم من جند من السماء وما كنا مرسلين. خلاص الله عز وجل قطع عنهم الرسالة. ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى عذبهم، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. أرسل الله عز وجل عليهم صيحة واحدة خمدتهم. ثم ذكر ربنا جل وعلا ذلك الكريم الرحيم بعباده سبحانه وتعالى وهو يتحسر على هؤلاء العباد لمعارضتهم هؤلاء الرسل وعدم استجابتهم لشرع الله، فقال جل وعلا يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فلهذا عباد الله، فهذا أيضا نصر من الله سبحانه وتعالى. لكن هذا النصر كيف حصل؟ أن الأنبياء هؤلاء قاموا بشرع الله عز وجل وقاموا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى. أيضا كذلك قصة أصحاب الأخدود ذكرها ربنا جل وعلا في القرآن وفصلها نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم كما جاء في صحيح مسلم في حديث صهيب. فالله عز وجل ذكر أهل الأخدود وكيف شقوا لهؤلاء لأهل الإسلام ولأهل الإيمان الأخدود والنار، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. معناه ما نقموا هؤلاء وما فعلوا هذا إلا لأنهم آمنوا بالله. وكما حكى لنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هذه القصة في حديث أبي يحيى صهيب رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الغلام وكيف أنه تعلم عند الراهب وكيف أن الله عز وجل جعله معنى كرامة له، جعله أنه يبرئ الأكمه والأبرص وأيضا يبرئ الأعمى. فجاءه ذلك جليس الملك وهو أعمى فرد الله عز وجل إليه بصره، قال لا أداويك حتى تؤمن بالله، فآمن فرد الله عز وجل له بصره. فسأله الملك من الذي شفاك؟ قال ربي. قال أتقصد أنا؟ قال لا، ربي وربك الله. فأخذه عذب حتى دل على الغلام، ثم عذب الغلام حتى دل على الراهب وعذب الراهب وقتلهم. هذا الملك قتلهم، انشق شقهم بالمناشير، أي الراهب وأيضا ذلك جليسه. وأما الغلام فلم يجعل الله عز وجل له أنه يقتله، ذهب به، قال لأصحابه اذهبوا به إلى أعلى جبل، فإن أسلم وإلا ألقوه من الجبل. فلما جاءوا إلى الجبل تحرك الجبل فسقط أصحابه ورجع الغلام إلى ذلك الملك، ثم قال لهم اذهبوا به في البحر وجهزوا قرقور على قارب صغير وذهبوا به، قال وارموه فإن لم يرجع ارموه في البحر. فأغرق الله عز وجل أغرقهم ونجى الله عز وجل هذا الغلام. ومن ثم بعد ذلك كما تعلمون أن الغلام قال لهذا الملك إن كنت أردت أن تقتلني فخذ سهما من كنانتي وصوبه إلي وقل بربي هذا الغلام، ففعل مثل ما قال فقتله. ثم لما سمع بذلك أو قال له أشهد الناس، أشهد الناس على ذلك، فلما سمعوا ذلك الناس آمنوا برب الغلام، فحفر لهم ذلك الأخدود، حفر لهم ذلك الأخدود ووضعهم فيه، حتى أن امرأة كانت معها صبي ترددت، فقال لها الصبي يا أماه إنك على الحق، فرمت بنفسها في هذا الأخدود ولم ترجع عن دينها. فالله عز وجل ذكر أن هؤلاء أهل إيمان، وأن هؤلاء ما نقوا منهم إلا لأنهم آمن. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى فقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قالوا هذا نصر من الله عز وجل، لكن في الآخر توعد هؤلاء. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه فسح لهم التوبة، ولهذا قال الحسن في هذه الآية ما أعظمك ربنا، ما أعظم الله عز وجل. فهؤلاء قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة، أن هؤلاء قتلوا أولياء الله، قتلوا أهل الإيمان، وربنا جل وعلا يدعوهم إلى التوبة. فقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى أولئك أهل الصدق والإيمان، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. هذا النصر وهذا الفلاح وهذا الفوز، فقال ذلك الفوز الكبير، هذا فوزهم أنهم تمسكوا بطاعة الله، وأيضا ثبتوا على أمر الله، ما تزحزحوا أبدا بل كانوا ثابتين. وهذا هو النصر، أن الإنسان يثبت على الحق لا يتزعزع، ويصبر على هذا الحق، ويوقن بأن نصر الله عز وجل قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هؤلاء رسل لما تشتد عليهم يوقنون بوعد الله عز وجل بالنصر فيأتيهم النصر. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم أو قال الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فلهذا فهذه الآيات عباد الله وهذه القصص التي يذكرها ربنا جل وعلا تبين لنا حقيقة هذا النصر الذي أراده سبحانه وتعالى. فليس كما قلنا النصر مجرد الغلبة أو مثل ما يفعلونه مثلا في الأفلام آخر شيء البطل ينجو ويقتل الآخرين، لا ليس هذا هو النصر. النصر عندنا في الإسلام وما رسمه الله عز وجل أنك تقيم أسباب النصر وتقيم شرع الله عز وجل في نفسك وكذلك تدعو إلى هذا الأمر العظيم. وكما ذكر أخونا أبو معاذ حفظه الله أيضا قول الله جل وعلا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالأمور كلها لله، فإذا قمت بشرع الله نصرك الله. فلهذا كما قلنا في هذه القصص تجد أنه النصر أحيانا يكون في الآخرة ما يكون في الدنيا، لكن يسمى نصر ما دمت أنك على طاعة الله جل وعلا. كذلك أيضا تجد من الأحاديث أيضا وهي كثيرة ومتكاثرة، لكن أخذ بعضها في هذا بقية الوقت. على سبيل المثال ما خرجه الإمام البخاري في كتاب الإكراه من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مستند على الكعبة، فقلنا له يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله أن ينصرنا، ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بمنشار الحديد ما دون لحمه وعظمه أو في مفرق رأسه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ولا يصده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ولا يخاف إلا الله والذئب على غنم. انظروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الأمر في مكة، هذا في مكة لما كان كفار قريش يعذبوا أهل الإسلام. خباب رضي الله عنه من كثرة التعذيب قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، ألا تدعو الله لنا يا رسول الله، لا تستنصر لنا، نريد نصر. فذكر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النصر هو الثبات والصبر، ثم بشره بأن النصر لهذه الأمة، النصر لهذه الأمة، مع أن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا معنى هذا، والله ليتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، هذا ما حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، إنما كان بعده لأن اليمن كان معنا ما توحدت الجزيرة إلا في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لازال فيها كثير من أهل الكتاب وفيها أيضا كثير من بعد ذلك ممن ارتد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك جاء الأمان بعد الردة وخضع الناس لشرع الله جل وعلا وخاصة في اليمن. فالمهم أن هذا أيضا من حقيقة النصر، أنك تكون ثابتا على الحق لا تتزعزع، لا يغرك كثرة العدو، ولا يغرك أيضا ما عندهم من الأسلحة وما عندهم من أمور الدنيا، لا يغرك هذا أبدا، لكن اثبت على دينك واصبر على ما يصيبك من هذا البلاء. أيضا كذلك عندنا أيضا من الأحاديث التي تدل على هذا ما ذكره وما رواه البخاري ومسلم من حديث حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، والنبي يأتي معه الرهط، أو قال: يأتي النبي معه الرهط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي يأتي وليس معه أحد، والنبي يأتي وليس معه أحد. فهل هذا النبي ما نصره الله؟ لا، نصره، لأن الله عز وجل قد وعد: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإن جندنا لهم الغالبون. فوعد الله عز وجل الأنبياء بالنصر، فبل وعد الله عز وجل أهل الإيمان والعمل الصالح وعدهم بالنصر، فكيف بالأنبياء؟ فلهذا هذا النبي أتى إلى الله عز وجل وليس معه أحد، ما أحد من قومه آمن به. فهل هذا نقول أن هذا نقص أو قصر في الدعوة؟ لا، حاشاه، وهو نبي من أنبياء الله. لكن هذا الحديث يدلنا على أن النصر ليس هو الغلبة وليس الكثرة، أن الإنسان مثلا يدعو يكون عنده كثرة من الناس وأكثر الناس يتبعوه. أنا مثلا يكون حزب من الأحزاب يقول: عندنا هذا الحزب أكبر كفة في الناس، أكبر مثلا أهل اليمن من حزب كذا، يظن أن هذا نصر. هذا ليس بنصر، ما دام أنك تدعو أقوامك إلى غير شرع الله، إلى غير الطريقة التي كان يسلكها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فهذا ليس بنصر أبدا. وإن غلبت وإن كذلك تسهلت لك الأمور، فهو ليس بنصر أبدا ما دام أنه لم يسلك الطرق التي بينها الله سبحانه وتعالى لعباده. فهذا شيء مما يقال في هذا الباب، وإلا هذا الباب كما هو معروف كثير، والآيات والأحاديث التي تبين ذلك كثيرة. وخلاصة ما يذكر كما ذكرنا قبل أن حقيقة النصر ليس كما قلنا بالغلبة، ولا هي بالنتائج، ولا هي كذلك بشيء من هذه الأمور، إنما هي بالثبات على الحق والصبر على طاعة الله جل وعلا. فإذا عملنا بالأسباب جاءنا النصر من الله سبحانه وتعالى. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.